بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 77 بعد 173.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد أيضا، فإنه ليس عندي ما أقدمه إليكم سوى أن أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بإخوان لنا يعيشون بأجسادهم بعيدين عنا، ولكنهم بقلوبهم هم قريبون منا، لأن دعوة الحق التي هدانا الله تبارك وتعالى إليها وجمع كلمتنا حولها، وهي دعوة اتباع الكتاب والسنة. هذه بعد أن هدانا الله عز وجل إلى الإسلام بعامة، هي أعظم النعم أن هدانا الله تبارك وتعالى إلى أن نفهم الإسلام على أساس الكتاب والسنة. هذا الأساس الذي هو الضمان لكي لا ينحرف المسلمون يمينا ويسارا، وأن يكونوا على هدى من ربهم في كل زمان وفي كل مكان، ما دام أنهم قد تمسكوا في هدي الكتاب والسنة، مصداقا لقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية، لأنني أعتقد بأنكم لستم بحاجة إلى مثل هذا الكلام، ولكني أريد أن أدير كلامي أو أن أدلنا حول قضية قد تخفى على كثير ممن قد يشتركون معنا في هذه الدعوة، دعوة الحق، ألا وهي الكتاب والسنة. قد يخفى على كثير من الذين يشتركون معنا في هذه الدعوة حقيقة: جاء الكتاب والسنة يؤكدانها ويلفتان النظر إلى ضرورة التمسك بها، ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم. هذه الضميمة وهي أن يكون فهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه السلف الصالح، ذلك لأننا في زمان قد صح فيه كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت من قبل في سبات عميق وفي غفلة شديدة عن ضرورة الاعتماد في المسائل الخلافية على الكتاب والسنة. لما تجلت لهم هذه الحقيقة أو هذه القضية لم يسعهم أن يظلوا مصرين على مخالفتهم لنا في دعوتنا القائمة على الكتاب والسنة، ولكنهم لا يزالون بعيدين عنا في منهجنا الذي نلتزمه في فهمنا لكتاب ربنا وسنة نبينا، وذلك أن يكون الفهم لهذين المصدرين على ما كان عليه السلف الصالح، ذلك أن كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض لا يمكن أحدا منها أو واحدة منها أن يعلن عدم اعتماد دعوته على الكتاب والسنة، ولكنهم مع هذا الاعتماد يفسرون النصوص من الكتاب والسنة حسب ما تقتضيه تكتلاتهم وحزبياتهم، ولا يرجعون في ذلك إلى فهم النصوص على ما كان فهمها سلفنا الصالح. أكرر على مسامعكم ثم أؤيد ما أقول لكم: لا ينبغي أن تقتصر دعوتنا على الكتاب والسنة فقط، بل يجب أن نضم إلى ذلك ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه الكريم، ثم تولى نبينا صلوات الله وسلامه عليه بيان ذلك في سنته الصحيحة انطلاقا منه وتجاوبا مع قول ربنا عز وجل حين خاطبه بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، مما بينه عليه الصلاة والسلام من كلام رب الأنام قوله عز وجل في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الشاهد من هذه الآية قوله عز وجل فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن هذه الآية تلفت النظر أن على المسلمين في كل زمان وكل مكان أن لا يخرجوا عن سبيل المؤمنين، حيث قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فما حكمة هذه الجملة المعطوفة على ما قبلها وهي ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان من المفيد أن تكون الآية دون هذه الجملة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لو كانت الآية هكذا بهذا الاختصار لكان معنى سليما مستقيما لا غبار عليه إطلاقا، لكن الله عز وجل حينما عطف على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، أراد بذلك أن يلفت نظر المؤمنين الذين يحذرون من أن يشاققوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أيضا يجب عليهم أن يحذروا أن يخالفوا سبيل المؤمنين. وكيف يمكن مخالفة سبيل المؤمنين مع اتباع سنة سيد المرسلين؟ الأمر عند أهل العلم معروف جيدا، لأن نصوص الكتاب والسنة يمكن في بعض الأحيان أن تفسر تفسيرا ويقدم هذا التفسير للمؤمنين بالكتاب والسنة على أن هذا هو المعنى المراد منهما، ويكون هذا التفسير خطأ لأنه خالف سنة المؤمنين وسبيل المؤمنين. تأكيدا لهذا المعنى المتضمن في هذه الجملة المعطوفة ألا وهي قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نجد نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ضم هذه الضميمة في بعض الأحاديث الصحيحة تفسيرا منه لهذه الآية الكريمة. فأنتم مثلا قرأتم أو سمعتم حديث الفرق 73 فرقة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ هنا الشاهد، من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية من بين 73 فرقة؟ فرقة واحدة منها هي الناجية. قال عليه السلام هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. فهنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله على ما أنا عليه، وإنما عطف أيضا على ذلك قوله وأصحابي. ما السر في ذلك؟ هذا الحديث يعتبر تفسيرا للآية التي ذكرناها آنفا وكررناها على مسامعكم مرارا لترسخ في أذهانكم المعنى المقصود من قوله عز وجل فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق وفي بيان الفرقة الناجية فوصف بوصفين اثنين وليس بوصف واحد، وهو أنها تكون على ما كان عليه الرسول، هذا هو الوصف الأول، ولكنه جاء بوصف ثان وأخير وهو قوله عليه الصلاة والسلام وأصحابي. هذا الحديث بهذا اللفظ تفسير للرواية الأخرى وهي الأشهر والأقوى سندا، وهي التي تقول جوابا عن سؤال السائلين عن الفرقة الناجية، قال عليه الصلاة والسلام هي الجماعة، هي الجماعة. فقوله هذا تفسير للآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هي الجماعة والجماعة هي سبيل المؤمنين. ومعنى هذا أنه يجب على علماء المسلمين خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة أن لا يعنوا فقط بدراسة السنة ومعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد منه، لأن تفسير القرآن لا يستقيم ولا سبيل إليه إلا بطريق السنة التي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفا. لا يكفي للعالم أن يكتفي على دراسة الكتاب والسنة في العصر الحاضر، بل لا بد أن يضم إلى ذلك دراسة ثالثة، وهي أن يعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والنور، لأنهم قد تلقوا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وبيان الرسول عليه السلام للسنة القولية في كثير من الأحيان بفعله أو بتقريره. هذه الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بمعرفة آثار السلف الصالح. ولذلك فالحديث هذا أيضا يلتقي مع حديث آخر طالما سمعتموه أو قرأتموه في كتب الحديث، ألا وهو حديث الإرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هنا الشاهد لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على كلمته هذه فعليكم بسنتي، بل عطف عليها أيضا كما فعل في حديث الفرق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في حديث جابر رضي الله عنه وكل ضلالة في النار. الشاهد أنكم تسمعون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة والخلاص من الاختلاف الذي سيقع فيما بعد الرسول عليه السلام إنما هو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ذلك لأن طريقة هؤلاء الخلفاء الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذين أطلق عليهم في الحديث السابق لفظة الجماعة، هم الذين فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الصحيحة للآيات والأحاديث القولية فنقلوها إلى الأمة بيضاء نقية ليلها كنهارها. إذا لم يهتم العلماء بخاصة لهذا الجانب الثالث مما سبقت الإشارة إليه في هذه النصوص، صار الكتاب والسنة هوى متبعا. ونحن نجد اليوم اختلافات كثيرة، وكل هؤلاء المختلفين يدعون بأنهم على الكتاب والسنة مهما كانت تكتلاتهم وكانت تجمعاتهم، يدندنون حول الكتاب والسنة، لكنكم لا تجدون على وجه الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في هذه الجماعات من ارتضت لنفسها منهجا لها في فهم كتاب ربها وسنة نبيها، منهج السلف الصالح، إلا جماعة واحدة على وجه الأرض لهم أسماء مختلفة والمسمى واحد. ففي بعض البلاد يسمى هؤلاء انتماء إلى الجماعة المشار إليها وهم جماعة السلف، فيقولون دعوتنا دعوة السلف الصالح ونحن ننتسب إليهم، فنقول إننا سلفيون، أو يقولون نحن من أهل الحديث، أو يقولون نحن أنصار السنة، وكلهم دعواهم واحدة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولابد لي من التنبيه معتذرا من إطالة الكلام في هذه المسألة الهامة، لأني أتصور أن بيننا لقاءات ولقاءات كثيرة يمكن أن يصدق فيها ما يقال اليوم، إننا سنتمكن هناك من وضع النقاط على الحروف كما يقولون اليوم، لكن لابد لي في ختام هذه الكلمة من لفت النظر إلى أن كثيرا من الجماعات الإسلامية الأخرى التي تنتسب إلى أسماء، إما أسماء لجماعة معينة من الخلف أو أسماء إلى حزب معين من الخلف أو إلى أشخاص معروفين أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم يكادون يجمعون على إنكار استعمال كلمة السلف أو الانتساب إليهم، كأن يقال نحن أتباع السلف، أو الفرد واحد منا يقول أنا سلفي، إنهم ينكرون هذه النسبة. وفي اعتقادي أنهم لو تنبهوا لمعنى هذه النسبة لما استطاعوا أن يبادروا إلى إنكار هذه النسبة، لأن معناها الانتساب إلى السلف الصالح الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في الحديث المتواتر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم السلف، وعلى رأسهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمن من المسلمين يستطيع إذا ما تنبه لمعنى هذه الكلمة السلف أو السلفي المنسوب للسلف الصالح، من من المسلمين بعد هذا يستطيع أن يتبرأ من أن يكون تابعا للسلف، وبالتالي من أن يكون في شخصه سلفيا؟ إنما يبادر إلى إنكار هذه النسبة أولئك الذين لا يعرفون قدر السلف وقيمة السلف والسبيل التي ذكرها ربنا في الآية الأولى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة، وهذا لابد منه لكل مسلم، لكننا نضيف إلى ذلك صيانة لنا من أن ننحرف يمينا أو يسارا، وأن نكون فرقة من الفرق 72، وكل هؤلاء لا يوجد فيهم لو ضربنا مثلا من أخطر الفرق الإسلامية الموجودة اليوم الحديثة على وجه الأرض، كالطائفة القديانية مثلا، والذين ينتسبون إلى الأحمدية تضليلا لجماهير المسلمين. هؤلاء لو قلنا لهم ما مذهبكم لقالوا الكتاب والسنة، ولكنهم يتلاعبون ويفسرون الكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه السلف الصالح. والأمثلة في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا، ولعل لهذا أو لبيان هذا مجال آخر. فبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نحن على الوعد.
نعم على الوعد. طيب بس سؤال، يعني سؤال
واحد بس واحد.
طب سؤال، يعني سؤال الإخوة يطلبونه بمناسبة أن غدا الحج، فيطلبون تلخيص سريع لمناسك الحج، يعني بحيث يعني اليوم الثامن كذا، التاسع كذا، العاشر كذا.
اقرأ لهم مناسك الحج والعمرة وأرحني الآن.
طب لهم بعض أسئلة، يعني سؤال خمس أسئلة.
طيب ما أسأل سؤال مختصر.
يمكن الجمع طواف الوداع مع الإفاضة، يكون طواف واحد؟
لا يجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وطواف الوداع واجب قد يسقط لعذر كالحائض والنفساء التي قد تضطر القافلة أن تتأخر من أجلها. فقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع عن الحائض التي كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي طائر. ولذلك فأخذوها قاعدة: لا يغني واجب عن واجب ولا يغني فرض عن فرض، ومعنى الفرض والواجب معنى واحد، وإنما هو تفنن في التعبير. وهذه أيضا لها تفاصيل أخرى ولا أريد أن أطيل على نفسي ولا على أنفسكم أيضا، وإنما الخلاصة: لا يغني طواف الإفاضة عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب. نعم.
كيف التوفيق بين حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة، وما رواه البخاري عنها أنها طيبت عند طواف الإفاضة؟
لا أحد يتصور أن التطيب محدود في مكان معين، فطيبته في هذا الوقت وطيبته في ذاك الوقت. والذي يزيل الإشكال في هذا الموضوع ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، قوله عليه السلام: الجمرة الكبرى فقد حل له كل شيء إلا النساء. فإذا حل له التطيب بعد أن يتحلل بالرمي، وبالتالي إذا كاد أن يباشر طواف الوداع طواف الإفاضة جاز له أيضا أن يتطيب، فلا منافاة أن يقع تطيب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة بعد التحلل الأصغر الذي يقع برمي الجمرة الكبرى.
سؤال آخر سؤال. يا آخر سؤال. هل رمي الجمرات يشترط به إصابة العمود أم اتجاه العمود يرمي الجمرة هل يشترط أن يصاب؟
لا، هو المقصود الحوض، أن يقع الحصوة في الحوض، وليس المقصود إصابة العمود. وكثير من الناس يتوهمون بهذه المناسبة أن هناك شيطان ينتظر من الحجاج أن يرموه بالحصوات، وهذا وهم شائع عند عامة الناس. هذه عبادة وناهية تعبدية محضة، لا يجوز لنا أن نفلسفها، وإن كان أصلها أن الشيطان ظهر لإبراهيم عليه السلام هناك وأراد أن يصرفه عن القيام بما أوحى الله إليه من أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. فظهر الشيطان هناك ورواه أول مرة وفي المرة الثانية والثالثة، لكن ليس هناك شيطان قابع ينتظر هناك الحجاج أن يرموه. فهي إذن عملية تعبدية فيها تذكير بتلك الحادثة الجليلة العظيمة التي فدى الله عز وجل إسماعيل عليه السلام بذلك الكبش العظيم. فالمقصود بأن ترمى الجمرات في المكان الحوض، وليس المقصود إصابة مثل هذا العمود، لأنه في اعتقادي هذا العمود لم يكن منصوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر كفاية، ولعلنا نلتقي بكم إن شاء الله في فرصة قريبة في مناسك الحج وبخاصة في منى إن شاء الله تبارك وتعالى.